بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الدروس، مع دروس المصطلح، ونسأل الله جل وعلا أن ييسر علينا إتمامه، ونشكر الله جل في علاه على توفيقه وتسديده، ونسأل الله جل وعلا الثبات على ذلك إلى الممات، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يشكر ولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس. انتهينا في الكلام في مجالس قواعد التحديث للعلامة القاسمي إلى الباب السادس، المبحث الثاني، معنى الإسناد والسند والمسند والمتن. فننتهي منه إن شاء الله، وننتهي من الرواة حتى ييسر الله لنا، ثم نختبر الإخوة. مش الاختبار يبدأ من اليوم ولا من الغد؟ ها؟ من يوم الاثنين؟ احنا قلنا في اسبوعين على ان احنا هنبدا من اول الاسبوع، ولا احنا اتفقنا على الاثنين؟ ما لي هذه الدقة؟ طب يا رب بقى المذاكرة تكون كده برضه. يعني اختبار مش من الغد؟ طيب خلاص، بس الإخوة ذكرت ولا لا؟ ده المهم. بتذاكر وانا قاعد ان اي سؤال، انا اي كتاب يفتح ما فيش مشاكل خالص، لان ما يهمني ان يكون المرء حافظ الدليل، انا يهمني المرء يعرف كيف يطبق الدليل، لان هذا هو العلم. لان في فارق بين الحفظ والعلم. العلم يزينه الحفظ، لكن العلم ليس هو الحفظ، مفهوم؟ فانا اصلا اي اخ حتى لو مش حافظ الدليل، انا ما يهمني ان هو ممكن ضبط الكتاب وضبط ايه، فيفتح الكتاب، لكن المهم يطبق. انا اسئلتي اسئله ممارسه، فانا مش هسال اقول لك اعطيني نواقض الوضوء ولا اركان الصلاه او الادله على ذلك، لا، انا اعطيك مساله فقهيه انت تجيبها، مفهوم الكلام؟ وايضا في المسائل العقديه نفس الامر. فانا كل الاخوه تاتي كل الكتب والمحاضرات وما كتبوه، ما في مشاكل عندي، بس نبدا الله يكرمك، يعني الاخوه تكون اشتدت على انفسها في مراجعه ما اخذت حتى لا يتراكم العلم فينسى. جيد. هو المصنف يقول المبحث الثاني معنى السند والاسناد والمسند والمتن. طبعا السند يقول هو الاخبار عن طريق المتن، السند والاخبار عن طريق المتن. وصحيح السند على ما يصح، السند والاسناد سواء، السند والاسناد سواء. والسند هو الرجال الموصلون الى المتن، السند هو الرجال الموصلون الى المتن، هذا يكون اوجز في التعريف وايسر، كقول البخاري يروي عن محمد بن مسلمة او عبد الله بن مسلمة القعنبي ابن قعنب القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، يبقى سلسله السند البخاري القعنبي مالك نافع ابن عمر، هذا هو السند، السند الرجال الموصلون إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مثلا عن زيد بن أسلم عن أبيه، مثلا عن زيد بن أسلم عن أبيه، قبلها كان في راوي أنا ما أذكر الآن، أيضا ثلاثيات لمالك هنا. الغرض المقصود ممكن أن تقول عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. من بقى السنة دي من ترجموها لي؟ الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا ما اترك، انت تسكت خالص، فاطرب ما هو، شوف مولينا ظهره يعني ويفرح بهذا، هو من اسعد الناس الان. اترك والله، الزهري عن سالم عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، معلش ترجم لنا. ثامن، احاله مرفوضه. طب احل على غيري حتى نقبل. ولا عبد الملك؟ لا، صاحب الحديث تقصد؟ يا انت ايش اعطيته؟ عشيته متى؟ لا اريد اعرف، لا مش ممكن هذا الرجل يسكت الا في شيء من اللحم. حب في الله هذا ما يكفيه، هو يقول حب في الله وسيله الى الاطعام. ايوه، في وعد يعني، في عده مرفوضه حالة مرفوضة. من؟ الدكتور احمد جيد، ده انت لمحته لمحة. هات اتفضل يا دكتور. الزهري معروف، احنا بس اريد سالم ابن عبد الله وعبد الله. ولو اردت ان تحيل على الدكتور حاتم نوافقه مشاكل عشان يتضرر. سالم ابن عبد الله وعبد الله، والله سهل جدا، هي نفس سلسله الذهب والله. وفي نزاع بين العلماء عن سلسله الذهب، ما خلاص خلصت كده. يا نور اين انت يوم الاربعاء؟ لا رجعت من الشغل تعبان، تيجي تنام في المسجد؟ لا ما في تعبان يبقى تيجي تنام في المسجد. اتفضل. الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ترجم. نعم الله عليك يا اخي. الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، عشان لما تكون تعبان تنام في المسجد. جيد. انا فتحتها، قلت سلسله الذهب مش ممكن تغلق بعد كده. ينفع كده؟ هات. احسن، سالم بن عبد الله بن عمر. ولذلك العلماء اختلفوا اختلاف عظيم جدا، من يقدم سالم في عبد الله ام نافع في عبد الله؟ ما قلت سلسله الذهب وعبد الله المقصود هنا، انا تركتها عبد الله ليش؟ عشان يظن الظن انها عبد الله بن مسعود، وقد وقعتم جميعا في هذا. بل انا لا اظن انكم ظننتم من عبد الله اصاله، يعني ما وصلش لكم هذا. نعم، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. السند هو الرجال، سلسلة السند الرجال الموصلون إلى المتن، والسند والإسناد شيء واحد سواء. قال والمسند، هنا طبعا هو ترك الأخرى، والمسند والمسند، عشان هذه تعريفات مهمة لابد الطالب الحديث يعرفها. والمسند والمسند، أما المسند فهو الحديث. المسند له تعريفات ثلاثة، يعني هو هنا يقول في تعريفه للمسند، يقول فله اعتبارات: الحديث السابق فأنواع الحديث، ثاني الكتاب الذي جمع فيه ما أسنده الصحابة، أن يطلق ويراد به الإسناد عامة هذا هو الصحيح. التعريفات: هو أولا يقصد به الحديث المتصل المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال هذا مسند، حديث مسند يعني أسنده راويه للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يقصد لراويه فقط سواء كان موقوفا أو مرفوعا أو مقطوعا. لا، المسند يطلق على الحديث الذي اتصل إسناده ورفع على اتصل إسناده من الرواة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث المسند يكون قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا قلت مثلا إذا قلت أن الحديث ويل للأعقاب من النار، فهذا الحديث كما في الصحيح أنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أسنده عن نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت مثلا السلسلة دي عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ويل للأعقاب من النار مسند. هذا حديث مسند، حديث مسند. ليش حديث مسند؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول أنه قد اتصل إسناده، طيب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة اتصل سنده ووصل به إلى من؟ هذا الشرط الثاني، ووصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بذلك قد أسنده. إذا قلت مثلا عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل كذا وكذا، هذا ما يصح أن يقال حديث مسند. ليش؟ فقد شرط، يتوفر فيه شرط وفقد الشرط الآخر. توفر فيه لا يابا، الزهري والنبي صلى الله عليه وسلم مفاوز هضاب وفيافي وقفار. أول شرط إيش؟ رفع للنبي صلى الله عليه وسلم، مش اتصال السند يابا يا حبيبي. هو بيجرك الصمال بتأثر على البشرية كلها، أول وطوله طبعا مؤثر عين. ما في اتصال الزهري والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم مفاوز يابا، فين اتصال بقى؟ طيب ما انت قلت اتصال، لا تقول الشرط الذي توفر أنه أسند لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، مش احنا قلنا لابد من شرطين؟ طيب والشرط الثاني لم يتوفر لأن السند غير متصل. يبقى أول شيء لتعريف المسند هو الحديث الذي اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى المسند. طيب، ولا هناك تعريف آخر عرفه العلماء، قالوا هو الكتاب، المسند هو الكتاب الذي يجمع مرويات كل صحابي على حدة، مرويات ابي بكر، مرويات عمر، مرويات ابي هريره، طبعا المسند، المسانيد طبعا المسانيد لها فوائد كثيره جدا، من اعظم المسانيد شهره ونفعا للامه الاسلاميه من جمعه صاحبه وقال دعه يا بني فانه سيصير اماما للناس. ايش بقى؟ ايش المسند دوت اللي هو سنن ابي داود، صح؟ المسند مسند احمد، احسنت، مسند الامام احمد، مسند الامام احمد. يبقى المسند هنا نقول ايضا يطلق عليه المسند على انه جمع مرويات كل صحابي على حده، مرويات ابي بكر، مرويات أبي طبعا كل امام له طريقه في الترتيب وله مصطلح في ترتيب الاحاديث، منهم من يقدم السبق الاسلام كما عمل يعني احمد بالفضل، طبقه العشر المبشرين بالجنه ثم من بعدهم بالفضل، وبعضهم اثاره لهم وجهه اخرى اصحاب المسانيد. من اشهر المسانيد ايضا غير مسند احمد، من اشهر المسانيد ايضا في المذهب الحنبلي هو حنبلي مسند ابي يعلى، من اشهر المسانيد. عندك مسند الشافعي، مسند الشاشي، في مسانيد كثيره كما قلنا تعرفك جمع الروايات، روايات صحابيه تقصر عمرا على من يريد مرويات مثل صاحب من الصحابه، جمع مرويات الصحابيه على حده. التعريف الثالث للمسند ايضا، المسند يعني يقولون هذا يعتبر من باب المصدر الذي يراد به ايش؟ الاسناد. المسند يراد به الاسناد، المسند يراد به الاسناد. فاذا اراد به الاسناد نرجع للتعريف الاول، فالاسناد الرجال رجال السند الموصلون الى المتن، الى المتن او الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبه لتعريف المسند. عندنا ايضا المسند قطرب، الفرق بينهما لغه بسرعه. المسند الله اكبر، والمسند جزاك الله خيرا، احسنت. فالمسند اسم مفعول، المسند اسم فاعل. يبقى اذا المسند الراوي الذي روى الحديث ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، الراوي الذي روى الحديث ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني اسنده للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا راوي روى الحديث، والشرط فيه انه يسنده للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبه للمسند. وقال والمتن، والمتن طبعا هو عرفه، المتن هو ما ينتهي اليه غايه السند من الكلام، الغايه من السند. لذلك علماءنا لما فسروا الحديث قالوا هو اسناد ومتن، والغايه المقصود الاعظم هو ايش؟ المتن والانشغال بالمتن. لذلك كما قلت دائما شيخ الاسلام تماما يقول اذا جاءك الحديث فلك فيه طريقات، اثبات سنده وفهم ايش؟ وفهم متنه، وفهم المتن راس الامر، فقه المتن هو راس الامر. قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فادها كما سمعها. رب حامل الفقه الى من هو افقه منه، رب حامل الفقه ليس بفقيه. فالمقصود الاسمى هو المتن، لكن السند، السند له ما له من الخير. نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فادها كما سمعها. فالمتن هو ما هو يعني المنتهى اليه غايه السند من الكلام، سواء بقى كان مرفوعا او موقوفا، سواء كان مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، او كان موقوفا على الصحابي، او كان مقطوعا يعني من كلام التابعي، يعني من كلام التابعي. ثم انتقل بعد ذلك الامام الى المبحث الثالث، قال اقسام تحمل الحديث. اقسام تحمل الحديث وهي كثيره، سنوجز بالعبور عليها، والاخوه اذا ارادوا التفصيل يرجعوا الى الكلام على طرق التحمل، اقسام التحمل في كتاب المصطلح اللي شرحناه مقدمه ابن الصلاح. الاول السماع من لفظ الشيخ املاء من حفظي او تحديثا من كتابي، يعني شيخ يجلس مجلس تحديث ويملي على الطلبه، سواء المجلس سواء مجالس المحدثين كانوا في الرعيل الاول غير ما نحن فيه الان. مجالس التحديث في الرعيل الاول كانت يعني تعج بالناس، كانت المساجد ممتلئه لانهم كانت يعني كانت قلوبهم تهفو الى العلم، ونصرة الدين ما كانت إلا بالعلم. لذلك كانوا في رفعة، وقد تملكوا رقاب العباد والبلاد في مدة وجيزة من عمر الزمن، وبقوا على عرش الدنيا بأسرها حتى اندثر العلم وظهر الجهل فانقلب الأمر رأسا على عقب. الغرض المقصود، فكانت المجالس عظيمة بالناس، فكان الإمام المحدث يجلس فيملي على التلاميذ أو الطلبة الحديث. فكان عنده شيء، رجل اسمه المستملي. إيش المستملي هذا؟ ها اللي هو بيسمع منه ويكتب ويملي من الاخرين. هذا بالنسبه لزكاه المدارس يعني عظيمه الناس، وده اللي كان بيحدث يعني في عبد الرحمن بن مهدي وغير عبد الرحمن بن مهدي. كان الناس بيجلسوا حتى في مجالس سفيان بن عيينه، كان يجلسوا قبل المجلس بيومين جالسين في المسجد. هذا انقطع عن اهلي، هذا انقطع عن اهلي واولادي وطعامي وشرابي. حتى بعضهم كان ما يذهب يبول في الخلاء، في الخلاء ما كان عندهم الكنف، في الخلاء كان يأتي بالزجاجة معه أو بشيء من الـ من الـ الأغراض التي يستطيع أن يقضي حاجته بها، فيذهب يقضي حاجته في ناحية في الناحية البعيدة ويبقى في مكانه حتى لا يضيع مكانه لمجلس التحديث. يا سلام لو جلسوا بقى هذا المجلس وماتوا من أجل المجالس، ثم جاء المحدث وقال لا إملاء اليوم، كمد وهم وغم. وده اللي حدث مع عبد الرحمن المهدي في أكثر من مرة في مسألة طلب العلم وفضل طلب العلم وأدب طلب العلم، عندما جلس يحدث وهو بيحدث قال حدثني فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد رجل يبتسم فقال أنت تبتسم وأنا أقول قال رسول الله لا حدثتكم شهرا ومشى. أنت انتظروا أو انظروا كيف يحدث مع هذا الرجل الذي منعهم أن يحدثهم شهرا بسبب ابتسامه فقط يقول قال رسول الله. كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، من تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم عظموا في هذه الأونات. كان الإمام مالك إذا سار حافيا في المدينة، ولما سئل على ذلك قال احتراما لصاحب القبر، وكان لا يمكن أن يحدث الناس حتى يغتسل ويكون في أبهى صورة وأجمل هيئة، وكان يتطيب ليحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا يعني بعض العلماء إذا قام يحدث ووجد حركة أو صوتا في المجلس ألغى المجلس، مع شدة الزحام الشديد في المجالس كان يفعل ذلك احتراما لمجالس حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأول شيء هو الشيخ يملي والتلميذ يسمع، فهذه يعني بالإجماع أنها جائزة وله يروي مسموعاته. والعلماء قالوا وله أن يقول حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، له أن يقول حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، وله أن يقول سمعته، والأولى من ذلك كما قال علماؤنا يقول حدثنا، يقول حدثنا، هذا إن كان مع جماعة، وإن حدث وحده يقول حدثني. وهذا من بديع تنسيق الإمام مسلم، تجده وهو يصنف الكتاب يقول وقال مثلا، وقال ابن المثنى حدثني، قال ابن بشار حدثنا، يفرق عشان، وهذه تبين لك أن حدثني تقدم على حدثنا، فحدثني أعظم ضبطا لأنه حدثه وحده، فحدثنا الجمع الغفير ممكن أن يحدث الغفلات في التحديث. الغرض المقصود لو أن يقول حدثنا حدثني سمعت أو سمعنا أو يقول أخبرنا أو يقول أنبأنا كله سواء. والحالة الثانية هو القراءة على الشيخ، يبقى الأولى الإملاء، إملاء من الشيخ. وقد قلت كثيرا ابن حجر كان يملي وكانت امرأته الزوجة الثانية كانت أو الزوجة الثالثة، هو زوج أربعة على ما أذكر، فكانت يزدى الاستطار وتملي على الناس الإملاءات فيكتبون الحديث. فهذا بالنسبة لتحديث الشيخ للتلاميذ، إما أن يحدث من حفظه وإما أن يحدث من كتابه. العجيب أن الإمام أحمد كان من أحفظ أهل زمانه كما قال أبو زرعة، وقال غيره قال لعبد الله بن الإمام أحمد قال أبوك يحفظ ألف ألف حديث، قال كيف عرفت ذلك؟ قال راجعته في الأحاديث أو راجعه في الأبواب، هو يأتي باب الطهارة فيأتي حديث الطهارة، باب الصلاة راجعته بالأبواب وراجعني بالأحاديث، وفي رواية راجعه بالأسانيد وهو يراجعه بالمتون أو بالمتون وهو يأتي بالأسانيد، قال يحفظ ألف ألف حديث. ومع ذلك ما رؤي الإمام أحمد في مجلس التحديث يحدث من حفظه قط، ما يحدث إلا من كتابه. فعن هذه أعمال القاعدة الحفظ خوان، الحفظ ممكن الإنسان يخونه الحفظ، فكان ما يحدث قط، ولذلك صارت سنة عند كثير من علمائنا. وترى أن كثير من الأغرار إذا قام الخطيب يخطب من الورقة قالوا شوف مش عارف يحفظ أمام الورقة، مع هذا إمامه إمام أهل السنة والجماعة قدوة له. الإمام أحمد حنبل كان يحدث لا يحدث إلا من كتابه، ما يحدث من حفظه. عامة الغرض المقصود إن كان يحدث من كتابه أو من حفظه يسمع الطالب ويقول حدثنا أو أنبأنا. الثاني من طرق التحمل تحمل الحديث قراءة الطالب على الشيخ، قراءة الطالب على الشيخ. وقراءة الطالب على الشيخ أن يأتي التلميذ فيقرأ على الشيخ والشيخ يسمع، فإن أخطأ يقول قف حسبك ويصحح له. وهذه قال علماؤنا له أن يقول أنبأنا أخبرنا، ما يقول حدثنا. وبعضهم يقول حدثنا قراءة عليه، حدثنا بالتقييد قراءة عليه. واختلفوا اختلافا عريضا هل الحالة الثانية في طرق التحمل أقوى وأعظم وأجود وتقدم على الحالة الأولى أم لا؟ على أقوال ثلاثة. القول الأول قالوا هما سواء القراءة على الشيخ أو قراءة الشيخ على التلميذ هما سواء. وبعض كثير من المغاربة يقدمون قراءة التلميذ على الشيخ، قالوا لأن الشيخ إذا سمع وأخطأ التلميذ تيقظ الشيخ فصحح له الخطأ، وقالوا إذا قرأ الشيخ على التلميذ لو أخطأ الشيخ كيف يفهم ولا يفقه التلميذ أن هذا من الخطأ، ما يعرف. فقالوا هذه تقدم القراءة قراءة التلميذ على الشيخ من قراءة الشيخ، والثالثة قالوا لا، قراءة الشيخ هي الأقوى، وهذا الراجح الصحيح. الراجح الصحيح أن طرق من طرق التحمل سماع التلميذ من الشيخ تقدم على سماع الشيخ من التلميذ وإقراره، لأن هذه تأتي بسماع وإقرار، أما الثانية فهي يعني أشد تقريرا. ولذلك قدم علماؤنا من طرق التحمل السماع من الشيخ لا سماع الشيخ من التلميذ. الثالث سماع الطالب على الشيخ بقراءة غيره، وهذه الفرقة بين الثالثة والثانية هو أن زيد يقرأ على الشيخ عمرو وأحمد يجلس يسمع، فيكون أحمد زيد يقول حدثنا عمرو قراءة عليه كما بينا، أو يقول أنبأنا عمرو أخبرنا عمرو، صحيح ولا لا؟ له أن يفعل ذلك، أو يقول أخبرني أنبأني، لأن القراءة هو اللي قرأ. الثاني يقول حدثنا قراءة عليه وأنا أسمع، هذه الحالة الثالثة، لأنه هو ليس بقارئ على الشيخ، هو جالس يستمع التلميذ الذي يقرأ ويستمع لإقرار الشيخ، فلذلك يقول حدثنا أو يقول أخبرنا أنبأنا الشيخ قراءة عليه، قراءة عليه. الرابع المناولة مع الإجازة، المناولة مع الإجازة بأن يدفع الشيخ أصل سماعه أو فرعا مقابلا به، ويقول له أجزت لك أن تروي عني هذه المرويات، أجزت لك أن تروي. إذن لنا حالتان الآن أو لنا أمران، الأمر الأول أخذ أصل كتابه وأعطائي إياه، ناوله إياه، مناولة يد بيد، لابد يكون في يد بيد، ناوله إياه وقال أجزتك أن تروي عني هذه المرويات، مسموعاتي هذه أن ترويها، هذه هي الإجازة. وهذه المناولة تكون مناولة، أو المناولة مناولة مع إجازة، مناولة مع إيش؟ مع إجازة. وهذه من أقوى الإطباق أيضا والاتفاق على جواز هذه الروايات، أن يرويها مناولة مع الإجازة، أو الإجازة مع المناولة مع الإجازة، العلماء اتفقوا على صحة ذلك. الخامس الإجازة المجردة عن المناولة، الإجازة المجردة عن المناولة، يعني هو ما ناوله أصل الكتاب، لكن له قال له أجزتك أن تروي عني كتاب البخاري الذي أرويه عن فلان وفلان، أجزتك أن تروي عني كل كتب. والعلماء قسموها تقسيمات كثيرة جدا، يعني نمر عليها مرور الكرام، أعلاها أن يجيز لخاص في خاص، أي يكون المجاز له معينا والمجاز به معينا، كأن يقول له زيد أجزتك أن تروي عني كتاب أبي داود، سنن أبي داود الذي أرويه عن فلان فلان، قال أجزت معين زيد، وأيضا يروي معينا وهو إيش؟ كتاب سنن أبي داود، كتاب سنن أبي داود، يعني لا، يعني طبعا هي المسألة كلها تبقى معين لمعين، ومعين لغير معين، وغير معين لمعين، وغير معين لغير معين. واحد ممكن يقضيها عليه بس شو. مش أحاجة إيه؟ هات يا دكتور. معين إلى معين، نمثل، هو كل ما يقول أنا أفسر، معين لمعين، الشيخ عمرو يقول لزيد زيد أجزتك أن تروي عني، معين ليش؟ بمعين، الأولى معين معين، فيقول زيد أجزتك أن تروي عني كتاب البخاري الذي أروي عن فلان وفلان، يبقى هذا معين ليش؟ معين في معين، معين لغير معين، معين أن يقول مثلا أجزت مروياتي عن البخاري أو رواياتي عن البخاري للمسلمين، يبقى المعين هو إيه؟ المسموعات اللي هو الكتاب. الغير معين لا يروي، قال للمسلمين. هنا بعض العلماء يرى أن هذه يعني لا تقبل، بعضهم وخلاف في المحدثين ورجح أنها تقبل، غير معين إلى معين، يقول له أجزت أن تروي مسموعاتي بأسرها زيد، يعني أقول أو أقول مروياتي بأسرها، هنا غير معين، عمم مروياتي بأسرها، أجزت لزيد أن يرويها، يبقى غير معين لإيش؟ لمعين، وهذه تصح كما قال علماء. غير معين غير معين، يقول مروياتي للمسلمين أن يروي مروياتي، هذه الصحيح الراجح فيها أنها لا تقبل، هذه الصحيح الراجح فيها أنها لا تقبل. والإمام نظر في المجاز له، هل يصح أن يروي أم لا، فنظر في مسألة الطفل. مسألة الطفل هذه يعني العلماء يرون في هذا الباب هي مسألة ترجع إلى مسألة التحمل، مسألة التحمل، مسألة التحمل بين الأداء. عامة هذه مسألة الإخوة ترجع فيها، وننتهي بهذا إلى الكلام على طرق التحمل. ويبقى أنه قال السادسة المناولة من غير إجازة، والمناولة من غير إجازة كثير من العلماء قالوا لا تصح ولا يؤخذ بها. أنت ترى حتى ابن القطان ما كان يأخذ بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذه السلسلة قال أحمد الشيخ أحمد شاكر يقول هذه السلسلة صحيحة أيضا، من السلاسل التي تقول من صحاح السلاسل، عمرو بن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أيضا من السلاسل الصحيحة، لكن كثير من العلماء قالوا هي تنزل لدرجة الحسن، وابن القطان ردها لأنه قال هذه صحيفة في يده، هذه صحيفة في يده. فالمناولة في كثير من المحققين لم يرتضوا بأن تصح المرويات بها بحال. والسابع الإعلام، الإعلام كان يقول هذا الكتاب من مسموعاتي على فلان من غير أن يأذن له في الرواية، هو بيخبره من باب الإخبار هذا الكتاب من مسموعاتي من فلان فقط ولم يأذن له. أيضا هذه بعض العلماء قال بها، والصحيح الراجح أنها تمنع، صحيح الراجح أنه تمنع لأنه لا إجازة فيها. ثامن الوصية، كان يوسف بكتاب إلى غير أن سفري أو موت، فجاوز بعضهم من موسى له رواياته عن تلك الوصية، والصحيح الراجح أنها أيضا لأنها أشبه ما تكون بالمناولة تحتاج إلى إجازة، تحتاج إلى الإجازة. التاسع وهو الوجادة، والوجادة المحققون بكثرة ما أجازوها، أنه يجد كتاب لفلان الفلاني شيخ من الشيوخ، وجد هذا الكتاب دخل مغارة فوجد كنزا. الناس بقى على تفاوت الهمم، الكنوز كثيرة، الكنز عند رجل بضعة أرغفة هذا كنز عنده، وبعضهم ملح يكون كنز، وبعضهم يكون ذهب لؤلؤ. أما أهل العلم الكنز عندهم الكنز بحقه وإيش حدثني وحدثه صحيح، فوجد الكتاب من مسموعات الشيخ، فهل يروي به ولا لا أم لا؟ عامة إمامنا في المذهب يقول به ويعضده وينافح عنه، ويقول المذهب الإمام الشافعي في المذهب يقول الوجادة صحيحة أن يروي بها الإمام، وهذا الراجح الصحيح ليس تقليدا لكن هذا الذي نتبناه وندين الله به. إن شاء الله المبحث الآخر نمر عليه بعد ما ننتهي من الكلام على الأسانيد، يكون الأسبوع القادم الاختبار، وبعد ذلك نمر على المبحث الآخر. تفضل. جزاك الله خير. أنا انتهينا من حرف الألف بالنسبة دي ما كتبتوها؟ ليه؟ عشان الوقت ولا عشان مش عارفين تقرا؟ هذه؟ في حاجات كتير ما اتعملتش؟ من هنا لهنا؟ كان يكتب؟ خلاص انت كان غلط الصبية جديدة يا أستاذ عشان تاخد. ما عرفت تكتبها. جزاك الله خير. ما في مشاكل. على وهم عظيم. طيب الراوي الأول، احنا انتهينا من الرواة الذين تكلم بعض العلماء عليهم في البخاري بحرف الألف، الآن بحرف الباء بدل محبر التيمي البصري، روى له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. الدارقطني، ايش اللي انت عملته؟ انت كتب ايش؟ انا هقول لك ايش الموضوع. الدارقطني ماشي انكر عليه حديثا فضعفه من اجله، انت بقى ايه اللي كتبه؟ مش عارف. الدارقطني بسبب، الدارقطني بسبب، هذا من افضل ما يكون لغه عربيه، جمله في ايش تستفيد ومهندس اللغه انتهى. الدارقطني بسبب، مش الاصل عدم التقدير صح؟ هل دي جمله مفيده؟ قل الدارقطني ضعافه بسبب حديث قال فيه، خوف من قطره. دعك من الخريطة الآن، يعني هذا تفهمه فهلوة مش علم، فهلوة. أتركت هو وحده. طيب طيب ها، وهي شأن من المجرحون. طب اكتب، يعني انا بقول لك الجملة المفيدة، ما سألت في المجرحين ولا في المعدلين صح ولا لا؟ انت كمان بقى عايزهم هم اللي يفهموا ويتفرسوا، وانت مش عايز تكلف نفسك انك تأتي بالجملة التي تفيد المسألة. الدارقطني ضعفه بسبب حديث قال فيه حسين بن علي الجعفي، والصحيح الراجح انه الحمل لا يكون عليه في هذا الحديث. عامة الراوي ابن محبر التيمي البصري وثقه كثير من اهل العلم من المعتدلين والمتشددين، فوثقه كثير من أهل العلم، وأيضا وثقه الإمام أبو حاتم، وكما قلنا أبو حاتم متشدد في التوثيق، فهذه تمرره ويجاوز القنطرة، لأن البخاري قد روى له. ومع ذلك فالبخاري لم يروي له إلا حديثا واحدا، لم يروي له إلا حديثا واحدا. أما الدرقني فقد يعني جرحه بسبب مخالفته في هذا الحديث. ومن من الرواة من لم يخطئ؟ ومن من الرواة من لم يخالف؟ الزهري أخطأ، الزهري خالف، شعبة أخطأ في أكثر من حرف، وشعبة كان يقول إذا عرضني الثوري فخذه بالثوري فهو أحفظ مني. فالصحيح أنه يعني ثقة، كما قال الذهبي ثقة، قال الحافظ ثقة ثبت إلا في حديث عن زائدة، هو توسط، لأن الدارقطني أيضا في هذا الحديث الذي أخذ عليه كان عن زائدة، ومع ذلك الحمل ليس عليه، مع ذلك الحمل ليس عليه. فالصحيح الراجح أن بدل ابن محبر التميمي، أرجو أن أكون ما أكون قد أخطأت في ضبط الاسم، وإن أخطأت نراجعه إن شاء الله. الغرض المقصود ابن المحبر التميمي البصري ثقة، وقال الحافظ ثقة ثبت إلا في حديث عن زائدة، وحديث عن زائدة أيضا لا ينزل منزلة الضعف، لكن هو الراوي كما قلنا ثقة ثبت. الراوي الثاني بريدة بن عبد الله بن أبي بردة الأشعري، روى له الجماعة. هذا الخلاف فيه عريض جدا. أما ابن معين فقال ثقة ووثقه العجلي، وأيضا أبو داود قال ثقة، والترمذي وثقه، وقال النسائي لا بأس به، ولا بأس به من النسائي نرتضيها إيش؟ نرتضيها توثيقا، نرتضيها توثيقا. قال ابن عدي صدوق وأحاديثه مستقيمة، روى عنه الأئمة مش الأمة، الأمة هذه ده توسعة غير مرضية، يعني إيش أفعل فيهم الإخوة؟ ما شططش حبيبي، أنا عملت تحت، لا هو كان سايبها مفتوحة، كان عاملها حصالة بلا غطاء، وظهرت عندكم معلش بقى ده التكنولوجيا الحديثة هي التي فعلت ذلك. أهو أنا ما عندي، تعالى لو تريد تراه. طيب، قال النسائي لا بأس به، قال ابن عدي صدوق وحديثه مستقيمة، روى عنه الأئمة، روى عنه الأئمة، وهذا توثيق ليس بعده توثيق، الغرض المقصود. أما النسائي فورد عنه أيضا رواية قال ليس بالقوي، وأنا أقول إذا قال لا بأس به فعض عليه بالنوارس، ليس بالقوي، سنبين لما قال ذلك. قال ليس معلش أرجع لما ملحوظة في بشر هم تركوها في أصل في ابن المحبر، لا لا فين ده، حديثين، أنا حديثين ليس واحد، أنا وهمت فيه، أنا وهمت فيه، جيد ماشي. النسائي قال ليس بالقوي، قال أبو حاتم ليس بالمتين يكتب حديثه، قال أحمد له مناكير، قال الفلاس لم أسمع يحيى عبد الرحمن يحدثان عنه بشيء. فالفلاس هنا يضعفه بإيش؟ بترك يحيى وأيضا عبد الرحمن عنه. يحيى من؟ يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن ابن مهدي. قال الذهبي صدوق، قال الحافظ ثقة يخطئ قليلا. الصحيح الراجح فيه أنه ينزل من درجة الثقة إلى الصدوق، هذا الصحيح، لأن له مناكير، وأيضا كلام أبي حاتم فيه معتبر، لما قال ليس بالمتين يكتب حديثه، وجعله في مرحلة الذي يعتضد به. فالصحيح الراجح في ذلك هو نحن لا نطرح توثيق هؤلاء الأئمة الكبار، لكن نعمل القول في القولين الصحيح الراجح أنه صدوق وليس بثقة، هذا الصحيح الراجح أنه صدوق. وإذا كان صدوقا فأيضا يؤخذ على البخاري أنه يروي له، بأنه روى لراو لم تتوفر فيه نفس الصفات التي اشترطها الإمام البخاري عن الأئمة الذين يروي عنهم الإمام البخاري. فالغرض المقصود هو الصحيح أنه صدوق، لكنه لا يوافق شرط البخاري. فالذين لاحظوا على البخاري الرواية عن بريدة معهم حق، لأنه ليس من شرط البخاري، لكن مع كل فالحديث الذي يرويه حديث إيش؟ صحيح. الحديث الذي يرويه حديث صحيح محتج به طالما في البخاري، وهو ينتقي، البخاري ينتقي من أحاديث أمثال هؤلاء لا يروي له مطلقا، بل يروي له مع الانتقاء، يروي له مع الانتقاء. بشر ابن آدم الضرير البغدادي روى له البخاري وابن ماجه، روى له البخاري وابن ماجه. أبو حاتم قال في بشر صدوق. قال ابن سعد: رأيت أصحاب الحديث يتقون كتابه. مع أني بينت للأخ الفاضل بأن كلام ابن سعد ده وضعته في صندوق وعملت أسهم كثيرة تذهب إلى المجرحين. اطرب تعال شاهد أقول الناس أنت وكل واحد بيلصقها على الآخر ولا إيش أفعل معك مال. طيب ماشي. طبعا هو الأخ كتب يستقون، وأنا لا ألومه في كلمة يستقون، أنا يعني طولت شوية بس أنا قلت هيفهم إيش يستقون. يستقون إيش؟ ما بيتشربش الحديث صح؟ هو مثلا ابن سعد يقول: رأيت أصحاب الحديث يتقون حديثهم. رأيت أصحاب الحديث يتقون حديثهم. عامة البخاري ما روى له إلا حديثا واحدا في سجود القرآن، والصحيح الراجح أنه صدوق. الصحيح الراجح أنه لا ينزل منزلة الضعف، بل هو صدوق، هو صدوق. ولذلك قال الإمام الدارقطني: ليس بالقوي. صح، ليس بالقوي تحتمل أنه حسن الحديث وتحتمل أنه ضعيف يعتبر به، وإذا روى له البخاري فإذا لا يمكن أن ننزله عن درجة الحسن. لا مش في المعدلين، هذا ده يرحل. هم أخطأوا، أنا بيّنت له أن أنا عامل سهم كبير جدا للمجرحين، لأنه قال: رأيت أصحاب الحديث يتقون، مش يستقون، يتقون حديثه. رأيت أصحاب الحديث يتقون، يتقون، سامحوني بقى الآن، يتقون حديثه، يتقون كتابه أو حديثه. وعلى كل فالبخاري ما روى له إلا واحدة، إلا حديثا واحدا. وأيضا يؤخذ على البخاري أنه ليس من شرط البخاري. بشر بن السري أبو عمرو البصري روى له الجماعة. قال فيه الحميدي: جهمي لا يحل أن يكتب، لا يحل أن يكتب عنه. قال ابن عدي: له غرائب وفي حديثه نكارة. قال ابن عدي: له غرائب وفي حديثه نكارة. أنا ما بأتي بالأمثلة حتى أقصر الوقت يعني. قال أحمد: كان متقنا الحديث عجبا، يعني أنا أتعجب من إتقانه ليش للحديث. قال ابن معين: كان يدعو على قوم، هو دخل عليه وهو في مكة فوجده يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو على قوم قد اتهموه بقول جهم بن صفوان، يدعو عليه. قال ابن مهدي: ثقة. وقال العجلي والدارقطني: ثقة. إنما وجدوا عليه في أمر المذهب. وقلنا دائما نحن ننحي خلاف المذهب في إيش؟ في التوثيق والتجريح بالنسبة للضبط، بالنسبة للضبط. قال: وجدوا عليه في أمر المذهب فحلف. يعني إيش فحلف؟ أنا اختصرت المسألة. هم لما تكلموا عليه واتهموه بقول الجهم، لأن هم أحمد محمد روى هذه الرواية، لما قالوا له مسألة رؤية الله يوم القيامة قال: إيش هذا؟ ماذا تعنون؟ ماذا تقولون؟ وأنكر الحديث، فاشتد نكير الأئمة المحدثين عليه، فتاب وأناب وآب إلى ربه جل في علاه، فاستغفر الله ورجع عن قول جهم بن صفوان. يعني الحق أنه كان يتبناه، ثم تاب عنه ورجع، ثم تاب عنه ورجع. قال ابن عدي، طبعا الكلمة اللي قبلها أنا نفسي مش يعني اخترعوها منين مش عارف، ها؟ لا لا، قال ابن عدي: يكتب حديثه. قال أبو حاتم: سبت صالح. وهذا توثيق ليس بعده توثيق. أبو حاتم إذا وثق بهذه الطريقة فعض عليه بالنواجذ، لا سيما كما قلنا وأحمد قال: كان متقنا، سبت صالح. فإذا نحن نقول الآن وأيضا ليس له في البخاري إلا حديث واحد، ليس له في البخاري إلا حديث واحد مع هذا التوثيق، والبخاري ينتقي من أحاديث هؤلاء. الذهبي قال: أما التجهم فقد رجع عنه، وحديثه في الكتب الستة، حديثه في الكتب الستة. طبعا يكتب في الكتب الستة، مش عارف من هنا أتوا بها، لكن خلينا احنا بقى نغض الطرف عن هذه المسائل، لأن الأصل يرجع إلي أنا، لأن خطي من السوق بمكان، فلا ألومن عليه. وحديثه في الكتب الستة، فإذا كان حديثه في الكتب الستة كأنه يقول البخاري ومسلم قد جاوز القنطرة، وبل الجماعة قد رووا له، وهذا من باب التوثيق له مع توثيق هؤلاء الأئمة. قال الحافظ: ثقة ثبت. قال الحافظ: ثقة ثبت، التهمة بالجهم ورجع التهمة بقول الجهمية يعني ورجع. والصحيح كما قلنا أنه كان يتبنى هذا المذهب فلما اشتد النكير عليه رجع. وهذه أيضا فضل النكير على الذين يتبنون البدع المحدثة، فالنكير عليهم من فضل النكير عليهم ليس التشفي ولا التشهي، هو أن يرجع عن المذهب الباطل الذي يخالف فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بشر بن شعيب ابن أبي حمزة الحمصي روى له البخاري والترمذي والنسائي. ابن حبان قال ثقة متقن، ابن حبان قال ثقة متقن، لكنه ابن حبان نقل وقال تركه البخاري، نقل عن البخاري أنه تركه. كيف تركه وهو يروي عنه؟ أنا ما أدري. تركه هو طبعا أصلا الذهبي في الميزان وهم ابن حبان وكذلك الحافظ ابن حجر، لأن النسخة التي سقط من النسخة أن البخاري قال تركه، تركناه حيا، وطبعا قال تركه وقال تركناه، فسقطت كلمة حيا سنة كذا. دعوكم من المكتوب، المكتوب هذا سيشوش عليكم كل شيء. هو الحاصل القصة ابن حبان يقول تركه البخاري. طب قول ابن حبان تركه البخاري لأن النسخة اللي كانت عنده ناقل عن البخاري أنه قال تركناه، وسقط في النسخة اللي بينقل منها إيش؟ حيا سنة كذا، فقال تركناه يعني البخاري تركه، فهم قال تركه البخاري. وهذا وهم، هذا وهم يرد على ابن حبان. والصحيح أن حتى ابن حبان قال ثقة متقن ثم قال ثقة متقن ثم غفل غفلة شديدة، ثم غفل غفلة شديدة. والإمام أحمد يقول إن بشر لم يسمع من أبيه، أحمد يقول من بشر لم يسمع من أبيه، لأن أحمد سأله سمعت من أبيك؟ قال لا. قال قرأت عليه؟ قال لا. قال أجازك؟ قال نعم. فقال إذن بشر لما يروي عن أبيه وهو لا يروي إلا عن أبيه، لما يروي عن أبيه ما يروي سماعا، وهذا الذي جعل العلماء يردون حديثه كما بيّنه الآن، تطبقها عمليا هو الآن، وجاد أو مناولة صحيح ولا لا، فرد العلماء حديثه. قال الذهبي لا أعلمه روى شيئا عن أبيه وهو صدوق، قال وهو صدوق. قال الحافظ ثقة ليس له في البخاري إلا حديث واحد، والصحيح الراجح أنه لا يصل إلى درجة الثقة. هذا الراجح الصحيح هو فيه ما فيه من الغفلة كما قال ابن حبان، فهو على الأكثر صدوق، حديثه حسن لكنه ليس من شرط البخاري أيضا. فمن لاحظ على البخاري رواياته عن هذا الراوي فملاحظته قوية. بشر ابن نهيك السدوسي البصري روى له الجماعة. قال أبو حاتم ضعيف لا يحتج به، قال أبو حاتم ضعيف لا يحتج به، لكن وثقه كثير من المعتدلين، فالعجلي ذكره في الثقات، والنسائي قال ثقة، وأحمد بن حنبل قال ثقة، وأيضا ابن سعد قد وثقه كما وثقه هؤلاء العلماء. وبشر بن نهيك ولم يسمع عن أبي هريرة، وروى عن أبي هريرة فهو لم يسمع من أبي هريرة. أما الذهبي فاعتمد توثيق هؤلاء العلماء، لأن أبا حاتم قد عارض المعتدلين وهو من المتشددين، فلذلك قدم ولم يأتي بتفسير. فالقاعدة تطبق هنا، كل جرح في راو جاء فيه التعديل لا يقبل إلا مفسرا، وهنا ليس فيه ثمة التفسير، لذلك قال الذهبي ثقة وقال الحافظ ابن حجر ثقة، والراجح الصحيح أنه ثقة لا ملحظ على البخاري في رواياته عن بشر. بكر بن عمرو المصري روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأيضا أبو داود، يعني لم يروي له ابن ماجه. المعدلون قال أبو حاتم شيخ يروي له أحمد، قال شيخ، وشيخ عند أبي حاتم تقف عنده، يمكن أن تكون تعديلا يمكن أن تكون إيش تضعيفا، وهي إلى التضعيف أقرب، لكنه كأنه عضد التوثيق بأنه قال يروي عنه أحمد أو يروي له أحمد، يعني إذا روى له أحمد هل هذا توثيق أم لا؟ الصحيح الراجح أنه ليس بتوثيق، بل أحمد في كتابه المسند روى عن كثير من الضعفاء، فرواية أحمد له لا تدل على توثيق، لا تدل على أنه يرتضيه، ممكن يكون أحمد روى له لعلة أخرى. قال الدرقطني يعتد به، يحتج به، قال الدرقطني يعتد به، يحتج به. الصحيح الراجح في يعتد به يعتبر به، الحافظ أتى بها هكذا، والصحيح أنها في الميزان يعتبر به، ما قال يعتد به، والفرق بين الكلمتين كما بين السماء والأرض، صحيح ولا لا؟ يعتد به هذا إيش؟ ثقة وحديثه معتمد محتج به، يعتبر به هذا ضعيف لكن يتعاضد بغيره، هذا الفرق بين الكلمتين. قال الحاكم ينظر في أمره، قال الحاكم ينظر في أمره. عامة بكر بن عمرو المصري كان فاضلا عابدا كما قال الذهبي، قال كان ذا فضل وعبادة محله الصدق. لذلك قال الحافظ ابن حجر صدوق عابد، وليس له أيضا في البخاري إلا هذا الحديث، حديث في التفسير. والصحيح أنه حسن الحديث، الصحيح أنه حسن الحديث. بكر بن عمرو الآخر الناجي روى له الجماعة، بصري هو ليس مصري، وثقه جماعة من أهل العلم. وقال ابن سعد يتكلمون في أحاديثي وينكرونها. قلنا كيف تكلموا وما الكلام الذي حدث، والنكار لما خالف الثقات لم يبين لنا، وجاء التوثيق عن كثير من المعتدلين، جاء التوثيق عن كثير من أهل العلم. فنقول إذن الصحيح اعتماد ثقة توثيقه، ولا يعتبر بقول ابن سعد في هذا الباب. قال الذهبي طبعا في هذا الباب خاصة لا على الإطلاق، قال ولذلك قال الذهبي ثقة، وقال الحافظ أيضا ثقة، وليس له في البخاري إلا حديث واحد. وبهذا نكون قد انتهينا. حرف الباء صراحة الملاحظة على البخاري بأسرها كلها، يعني نقول لم نقف إلا عند راويين، وحتى الملاحظة وإن كانت جيدة فعلى كل إن الحديث صحيح. والملاحظة أنه ليس من شرط البخاري أن يروي الأمثال هؤلاء، لكن البقية فهم ثقات أثبات. وأخطأ من أنكر على الشافعي أنه روى لهؤلاء. يبقى لنا بعض الرواة، الإخوة ما استطاعوا أن يكتبوا هؤلاء الرواة، الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ به. نعم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تفضل لو في أسئلة تفضل. تفضل المصري، ها البخاري تحسينه على مجاوزة القنطرة في هذا. رواية البخاري لها ما لها من الوضع، لا سيما أنهم اتفقوا على أنه عابد، وأما بالنسبة للدرقطني وقال يعتبر به، فهمني؟ قال وطبعا الدرقطني وإن كان فيه شيء من التوثيق تساهل فيه تشدد في الجرح، كانت في المتابعة، لكن هو معنى ذلك أنه عند البخاري يعتد به. نعم، وليس على شرط لكن يحسن حديث.